ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازال الكلام مستمر في ذلك الحديث العظيم المبين لحقوق المسلم على المسلم من حديث أبي هريرة المتفق عليه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وقد بينت في مقالات سابقة في غير هذا المحل المبارك ما يتعلق برد السلام، وإن كان هذا في هذا المحل. ثم بينت أيضا في المقال السابق ما يتعلق بعيادة المريض وآدابها، وهل تجوز لكل أحد أم تجوز للأتقياء فقط، وهل تجوز لأهل المعاصي أم لا، وهل تجوز للكافر أم لا. ووقف بي الكلام فيما يتعلق بما يدعى به للمريض في الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود من مرض من أهله فيمسح عليه بيمينه ثم يقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وهذا الحديث سنة غائبة، كما قلت أنه ينبغي لمن دخل على المريض أن يبادره بالدعاء ولا يضطر إلى أن يطلب الدعاء، لأن ترك طلب الدعاء أكمل من طلب الدعاء. كونك تطلب أن يدعى أو أن يدعى لك، هذا ليس حراما، ولكنه دون الأولى ودون الأفضل. وبالتالي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على مريض ثم يطلب منه المريض أن يدعو له، بل كان يبادر المريض بالدعاء له كما في هذا الحديث. وأيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وهذا فيه جواز التسمية الدعاء بالاسم، وفيه تكرار الدعاء 3 مرات، وفيه المبادرة من الزائر من العائد إلى للمريض بالدعاء. وهنا في هذا الحديث من حديث عائشة أنه كان يمسح بيمينه، يبقى إذن السنة أن تدخل على المريض فتمسح بيمينك، خاصة موطن الألم، مثلا ذراعه مجبس أو رجله، أو موطن جراحة، أو موطن ألم أو ما شابه، تمسح بيمينك على المريض ثم تقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمسألة طلب الشفاء. ففي أول الكلام: اللهم رب الناس، وهذا يسمى توسل بأسماء الله وصفاته، فهو من صفاته أنه رب الناس الذي لا إله غيره ولا رب سواه. فقبل أن يقول اللهم اشفي فلانا أو الله اشفي أو اشفي المريض، قال: اللهم رب الناس. فهذا تقديم بالتوسل بصفاته سبحانه وتعالى، لأنه على الحقيقة رب الناس، وهو توسل بالربوبية العامة، توسل بالربوبية العامة، اللهم رب الناس، لم يقل اللهم ربي، ولو قال اللهم ربي لم يكن خطأ لأنه ربه، ولكن إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى ربه ورب جميع الخلق، فقدم بماذا؟ قدم بالتوسل بذلك، اللهم رب الناس. وكذلك فيه توافق مع ما يتعلق بطلب الشفاء، فذلك الانتظام في سجع الكلام هو من بديع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلمه، وليس تكلفا، اللهم رب الناس أذهب الباس. هناك ألفاظ كثيرة فيها ارفع الباس، وفيها أذهب البأس، وفيها أكنس البأس، اللهم رب الناس أكنس الباس، يعني أزله تمام الإزالة، اللهم، وسيأتي بيان في آخر الحديث، اللهم رب الناس أذهب البأس، أذهب البأس، وأذهب البأس، وكأن البأس شخص، وكأن البأس شخص يريد أن يذهب ويغادر، وكأنه شخص مقيم. وفي هذا نوع من البيان من أن البأس قد يكون بسبب جن أو بسبب ميكروب أو بسبب مريض آخر أو غير ذلك، فهنا لم يقل اللهم رب الناس اشفي البأس، إنما قال أذهب البأس، إشارة إلى أن هذا البأس ينبغي أن يغادر، ينبغي أن يغادر. وفيه إشارة إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمراض قد تكون بسبب أسباب متعددة وأشخاص متعددة وأمور متعددة، فقال أذهب البأس، والبأس هو المرض. لماذا سمي بأس؟ لأنه بسببه يكون البأس، فسمي الشيء بمسببه، سمي الشيء بمسببه. البأس هو الشق، المشقة، وهو الشدة التي يجدها العبد من ألم أو من قلة عافية أو من ذهاب عافية أو مشابه. ولذلك كان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض قال لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس يعني التمني بأن يكون أن يرفع عنك البأس، وألا يكون هناك بأس، وألا يكون هناك بأس، وهو بيوجد من المشقة وقلة العافية والألم والوجع. فقال أذهب البأس، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، اشف بالكسر، لأن هناك اشف وهناك اشف، فلا تقول اشف فلان بالفتح يعني اهلكه، ولذلك تقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشف، لا تقول اشف، لأن اشف اي اذهب ما به من مرض، وابرئه من مرضه، وأبرئه من بأسه، وأبرئه من بأسه. أما أشف أي أهلكه، ولذلك تقول اللهم اشفه، ولا تقول اللهم أشفه، يبقى عندنا اشفه وعندنا أشفه. اشفه أي أذهب بأسه، أشفه يعني أهلكه، اشف وأنت الشافي. وهنا ذكر اسم الله الشافي، وهذا يعلمنا أن من أسمائه الشافي. قدم أنه رب الناس، ثم خصص أنه يطلب منه الشفاء، لماذا؟ لأنه رب الناس من جهة، ولأنه الشافي من جهة أخرى، لأنه رب الناس من جهة والشافي من جهة. اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، أنت الشافي الذي يشفي. وهذه مسألة عقدية هامة، أكثر إنسان يحتاج أن يكون على عقيدة بأن الشفاء بيد الله هو المريض، بمعنى أن المرض يضعفه وأن المرض يرهقه وأن المرض يقل من عافيته وأن المرض يصيبه بالألم والوجع، وبالتالي يريد أن يتخلص من ذلك، موجوع فيريد أن يتخلص من الوجع، قد يبكي من الوجع والألم وقد يبكي من شدة المرض فبيتمنى أن يزول، فتجده يتعلق بالأسباب، فإذا قيل له هذا دواء، هذه حقن، هذا دهان، هذه أقراص، سارع إليها الخشية الشديدة. الخشية الشديدة هي أن يسارع الإنسان إلى الأسباب وهو متعلق بها فيدخل عليه داخلة الشرك دون أن يشعر، وهي التعلق بالأسباب. هنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اشف يا الله يا رب الناس وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، بمعنى إهدار قيمة الأسباب وإن كثرت، إهدار قيمة الأسباب وإن كثرت في فعل الشفاء. البرشام يشفي؟ الحقن تشفي؟ هذا سؤال. الأدوية مهما كانت ومهما عظمت ومهما غلت ومهما ندرت، الرقى تشفي؟ كل هذه أسباب. طب ولماذا نتخذها وإن كانت لا تشفي؟ لأن الذي خلق الكون ونظمه نظمه على وزان الأسباب وأمرنا، فنحن مأمورون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تتداووا بحرام، تداووا ولا تتداووا بحرام. وفي الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإنه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. وفي رواية: يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. يعني بمعنى الكورونا أو غيرها فيها لها دواء؟ نعم والله العظيم لها دواء، لكنه لم يعلمه أحد من الخلق، ولكن الله أنزله ولابد أنه أنزل له دواء، وسيظل الناس تبحث حتى يهدى البعض إلى هذا الدواء كما كانت من الأمراض السابقة. الطاعون كان في فترة من فترات الزمان يهلك الناس ويأخذهم كما يأخذ الحرس وكما تأخذ النار الهشيم. انظر إلى النار كيف تأخذ الهشيم وتلتقمه وتفنيه، كان الطاعون يفعل في الناس ذلك. ثم وجدوا له بعدما أهلك ملايين من الناس وجدوا له دواء، وصار الطاعون الآن ليس بالفتك ولا بالإهلاك الذي كان فيه من قبل إيجاد الدواء. لكن القاعدة أن الدواء المرض ينزل وينزل معه دواءه، لكن يعلم من يعلمه ويجهل من يجهله. الشاهد هو أننا مأمورون بأمر محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين أن نتداوى. اشف وأنت الشافي. يبقى إذن مهما عظمت الأسباب لا تشفي، ولكن الذي يشفي هو الله. مهما عظمت الأسباب ماذا؟ لا تشفي، ولكن لا يشفي إلا الله. ونحن ما نتخذ الأسباب إلا طاعة لأمر الله وانتظاما على سنة الكون. سنة الكون أن من أراد زرعا لابد أن يحرث، ومن أراد ولدا لابد أن ينكح، وهكذا أنك لابد أن تتخذ السبب، لأن الكون انتظم على السبب. يعني مثلا أنت لم تتزوج وتقول أن الذي يرزق بالولد هو الله، ولن أتزوج ولن أنكح وسيأتيني الولد إذا شاء الله. نعم يأتي الولد إذا شاء الله، ولكن الله عز وجل نظم كونه على وزان الأسباب، بحيث لا بد ثم لا بد من اتخاذ السبب وانتظار المسبب من الله، وانتظار السبب المسبب من الله. وبالتالي في قضية المرض اشفوا أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. ما فيش شفاء بالبراهم، ما فيش شفاء بالأدوية، ما فيش شفاء بالكيماوي، لا، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك. وهذا سياق يسمى سياق حصر وقصر، وهو أن يأتي نفي ثم يأتي بعد منه استثناء من هذا النفي. لا شفاء، هذا نفي، إلا شفاؤك، هذا استثناء من النفي، فيفيد الحصر والقصر في أن الشفاء بيد الله وحده. الخطر هو أن يضعف الإنسان بالمرض، والوجع فتنة، والألم فتنة. ولذلك لما بيكون هناك إنسان عنده تحقيق بيعذب ويفعل فيه ما يفعل من أجل أن يفتن بالألم، فتكون فتنة الألم مالها ملجئة لأن يفعل ما يريدوه منه، جعل فتنة الناس كعذاب الله. فالألم أنت تكون معافى ثم يصيبك ألم، تجد نفسك تصرخ أسأل الله أن يعافي كل مريض وأن يشفي كل مبتلى، أسأل الله أن يعافي كل مبتلى ويشفي كل مريض. تنبه، لا شفاء إلا شفاؤك. لما يبتلى الإنسان بالألام والأوجاع وقلة العافية والعجز عن الحركة، لما يبتلى الإنسان بذلك تجده ماذا؟ ضعيف، تجده ضعيف. فإذا قيل له اذهب إلى الكاهن الفلاني أو القسيس الفلاني أو الشيخ الفلاني من أجل أن يجعل لك شفاء ويجعل لك عملا ويجعل لك كذا وكذا وكذا، تجده وإن كان ينكر ذلك قبل مرضه يستسلم في مرضه. تنبه، يعني قبل المرض إذا قلت له اذهب للكاهن واذهب للعراف واذهب لكذا واذهب لكذا، يقول لك أبرأ إلى الله، أعوذ بالله، هذا كلام شرك. وتجده عندما يصاب بالألم ويطول عليه الألم من فتنة الألم يفعل ما كان ينكره من قبل أو كان يصدق بإنكاره. ولذلك لابد أن تفهم أن أعظم عاصم أنت تحتاج إليه في مرضك وشدتك وألمك ووجعك هو أن تعتصم بالله، هو مولاك. اعتصموا بالله هو مولاكم، فهم؟ بمعنى أنه أنت مهما كثرت الأسباب أو قلت عندك ومهما توجدت الأدوية أنت متعلق بقلبك بمن؟ اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن اعتماد القلب إلا عليك، ومن انتظار الشفاء ورفع البلاء إلا منك، إلا منك. سبحان من لا يقدر على ذلك إلا هو. لماذا؟ لأنه لا إله غيره ولا رب سواه. ولذلك ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وهذه الرقية وقرأ على المريض اللهم رب الناس، ارجاعا للأمر إلى صاحبه وقضاء بالأمر من خالقه سبحانه وتعالى جل في علاه. اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. وهذه مسألة أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يذهب البأس عن هذا المريض بأسا لا يزيل زيلا ولا يترك بقية ولا يترك شائبة، فقال اشف وأنت الشافي. الشفاء الذي نرجوه منك يا الله، الشفاء الذي نطلبه منك يا الله، الشفاء الذي نطمع أن يقع من عندك تفضلا وتكرما يا الله، هو ماذا؟ شفاء خالص لا يترك زيلا ولا يخلف شائبة، شفاء لا يغادر يعني لا يترك. احنا عايزينه يمشي يذهب، ولذلك قال اذهب، ان يأخذ نفسه ويأخذ كل اتباعه ويأخذ كل ازياله وكل ما تبقى. ونحن نعلم ان كثيرا من الامراض قد تورث مرضا اخر، يسمونه الأمراض الجانبية، مش الأعراض الجانبية. الأعراض الجانبية منها قد تكون هذه الأعراض الجانبية أمراض، فيقول لك إن المرض لما جه في الأنف فتسبب على إصابة الشعب، ولما جاء في الشعب تسبب على إصابة الرئة، ولما جاء في الرئة أثر على غطاء غشاء القلب، ولما جاء في غشاء القلب أثر على وظائف القلب نفسه، وهكذا. فيكون مرضا قد غادر مرضا، مرض غادر مرض، لكنه هنا يقول شفاء لا يغادر سقما، أي شفاء لا يغادر مرض ولا يترك له بقية ولا يترك له أثار جانبية، بل معافاة تامة كاملة. وهذا يعني أنه كان يحب للمريض العافية التامة، العافية التامة. وأهم ما في هذه الكلمات العظيمات الجامعات المانعات هي إخلاص القلب. يعني أنت مثلا قد تدعو لنفسك، أو تدعو لولدك الذي ارتفعت حرارته، أو تدعو لامرأتك أو لجارك أو لأبيك أو لأمك أو لكذا أو لكذا ممن مرض، ولكن تفعل ذلك من باب المحفوظات. اللهم رب الناس أذي بالبأس شفاء، أنت شافي لا شفاء، لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، محفوظات. لكن أنت مطالب بأن تجمع جمعية قلبك، أن تجمع جمعية قلبك وتتوجه بإخلاص لمن بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، تطلب منه تزللا وبإخلاص تام أن يشفي ذلك المريض الفقير. فقير في ماذا؟ فقير في عافيته، ما هو ده فقر عافية. فلان كان معاه فلوس وراحت منه بقى فقر مال، فلان كان عنده صحة وراحت منه بقى فقر عافية. وكلنا جميعا يقينا فقراء إلى الله بوجه من الوجوه. يا أيها الناس أنتم أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ده فقير في عافيته، وده فقير في عزوته، ما عندوش أولاد وما عندوش معارف وأبوه وأمه ميتين، فقير. لكن ده عنده أبوه وأمه وإخواته وأولاده وأحفاده، فعزوة. فقد تكون فقيرا في عزوتك، وقد تكون فقيرا في عافيتك، وقد تكون فقيرا في مالك، وإن كنا نحن لا نرى الفقر إلا في المال. لا، الفقر قد يكون الفقر في العافية أشد من الفقر في المال، أشد من الفقر في المال، بحيث يقول لك خذ مالي جميعا كله، ولو استدنت عليه أيضا ورد علي، أو أعطني بعض العافية، أو أعطني بعض الصحة. أحد الفنانين في الزمن الماضي من 50-60 سنة كان يحب المال حبا جما، فقال أنا أتمنى أن يعطيني الله المال ويبتليني بكل الأمراض، بس يعطيني المال الكثير. وأعطي مالا كثيرا فعلا، حتى أنه لم يكن يستطيع أن يأكل لقمة عيش من شدة ما يجد في جسده من الأمراض. فتمنى لو أعطى أحدا هذا المال، قال أن يؤخذ منه هذا المال جميعه، وأن يستدين عليه ويرد عليه عافيته. وهكذا الفقر، فهو أغني وافتقر لكنه جعل فقيرا. وهكذا، فلابد أن نفهم ذلك. اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، لا شفاء إلا شفاءك. يبقى إذن الأسباب لا تشفي، الأدوية لا تشفي، العمليات لا تشفي، من الذي يشفي؟ الله وحده. اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، تفضلا وتكرما وجودا وكرما منك يا الله، أن لا يغادر ذلك المرض مرضا، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. إذن هذا واحد من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم للمريض، وهو من أجمع الكلام وأجمع الأدعية التي فيها المرض. وأكمل الكلام بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن عباد الله، من السنة الغائبة أن نفعل ذلك، أن تدخل على المريض فتمسحه بيمينك ثم تقول ذلك الدعاء. وتدعو له بالاسم ثلاثا كما ذكرت في حديث سعد بن أبي وقاص. وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يعود أخاه قبل أن يوافي أجله، يعني قبل سكرات الموت، فيقول عنده أو فيدعو له أو فيقول له، فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وهذا الحديث أخرجه أهل السنن وصححه الألباني في صحيح الجامع. يعني أنت إذا زرت مريضا لم يوافي الأجل ولم تحضره السكرات، فدعوت عنده وقلت سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وانظر هنا في هذه المسألة التي نحن لا نفقهها كثيرا، وهي التوسل بأسماء الله وصفاته بين يدي الدعاء. هذا من التوسل المحمود، ومن التوسل الذي هو من أنواع العبادة التي غابت عن كثير منا. لما تيجي تدعو قبل أن تقول ارحمني يا رب، اشفيني يا رب، هذا ليس حراما، لكن الذي ينبغي أن يكون منك من أدب التعبد ومن حسن التعبد أن تقدم بين يدي دعائك توسلا، وسيلة بينك وبين الله. من عظيم الوسيلة أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. نظرنا في حديث عائشة رضي الله عنها: اللهم رب الناس. وهنا في حديث ابن عباس: أسأل الله العظيم، يعني المداعي يقول أسأل الله العظيم، هنا لسه ما قالش شفيني ولا شفاء ولا مرض، رب العرش العظيم. أيضا هذا يسمى توسل بأسماء الله وصفاته: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. يبقى إذن قبل أن تقول اللهم اشفيه أو أسأله أن يشفيك، قبل أن تقول ذلك تقدم، علمت أن تقدم بين يدي الدعاء وسيلة تكون من حسن تعبدك لمن تدعوه وتفتقر إليه وتطلب منه. وهذا التوسل بين يدي الطلب بأسماء الله وصفاته: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، سبع مرات، سبع مرات. لا تفوتنا هذه السنن. وخذ بالك، لو أن رجلا له ولد صالح أو صاحب صالح أو جار صالح أو أب صالح، وكلما دخل عليه دعا له بمثل هذه الأدعية، وخاصة الدعاء الذي سيأتي، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أشتكي وجعا شديدا، فشكى له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على موطن الألم، أو على ما تجد من ألم، ضع يدك على موطن الألم وقل بسم الله ثلاثا وقل اللهم إني أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. وهذه سورة غائبة، يعني أنت عندك ألم في جنبك، عندك ألم في ركبك، عندك ألم في بطنك، عندك ألم في رأسك وما أكثره، والأمراض انتشرت لأنها وريثة الذنوب ووريثة قلة الذكر وقلة تعظيم شأن الله ورفع قدره وإنزال منزلته وتقدير شرعه والحكم بشرعه، كل ذلك يورثنا الأمراض. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، والله العظيم يعفو عن كثير، والله العظيم أقسم بالله العظيم يعفو عن كثير. أنا واحد من الناس مؤمن إيمانا جازما أن ما يصبني من مرض أو عجز أو ألم إنما هو بذنبي، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. لكن نحن لم ننزل الله منزلته، ولم نقدر الله قدره، ولم نحكم شرعه، وبالتالي عندنا مصائب عامة، وعندنا كوارث شديدة تشملنا جميعا. هذا كله يورث أمراضا وفقرا وضيقا في العيش، ويورث أشياء كثيرة، وبالتالي تحتاج إلى أن تفتقر إليه. فقال له: ضع يدك على ما تجد من ألم وقل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي رواية: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. وهذه والله يا أخوان لها أثر عظيم جدا، إن صح القول كالسحر، سحر رباني يعني، مش سحر الشياطين والعياذ بالله، له أثر عظيم جدا. وهذه الأسباب عندما تقولها وأنت على يقين بأنك تناجي وتفتقر لمن بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأنت تناجي وتفتقر لمن لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى جل في علاه، يصيبك بذلك خير كثير. ويكفي أنك تفعلها تعبد وافتقار لله سبحانه وتعالى الغني الحميد، يكفي أنك تتعاطى دواء ربانيا. وأيضا مما يدعى به للمريض الفاتحة، بحيث تضع يدك على موطن الألم وتقرأ الفاتحة، ولو قرأتها 7 مرات كان ذلك نافع. وفي ذلك حديث مشهور، وهو أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فنزلوا من ناحية قرية أو قوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم، أو استقروهم فلم يقروهم، فلدغ كبير هذه القرية أو هذه القبيلة، فجاءوهم يطلبون منهم دواء لو كانوا عندهم دواء أو كانوا فيهم راق، فقالوا: لن نفعل لكم شيئا حتى تعطونا جعلا، فإننا استقريناكم ولم تقرونا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، وفي رواية 30 من الشاء، فأخذ يقرأ عليه الفاتحة، أخذ أحدهم يقرأ على اللديغ الملدوغ بعقرب أو نحوه، يقرأ عليه الفاتحة ويكررها ويجمع بزاقه ويدفل على موطن الألم أو موطن اللدغ ويكررها حتى برئ ذلك اللديغ، حتى برئ، والحديث عند البخاري، حتى برئ ذلك اللديغ. فأخذوا الغنم أو أخذوا الشاء فقالوا لا نأخذ منها شيئا حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا وقصوا عليه الأمر قال قسموها واضربوا لي فيها بسهم ما يدريك لعلها رقية، أما ما يدريك إنها رقية أي الفاتحة، فالفاتحة من الرقى المهجورة. ويقال أن عمر لم يكن يتداوى إلا بها، حتى أنه لما مات ذكر ابنه أو غيره قال هذه الفاتحة، قال هذه الفاتحة فأين عمر؟ وهذا إشارة إلى أن مثل هذه الرقى إنما تنفع كلما كان الراقي بها مخلص وعالي الإيمان وعالي الدين. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أخذ هذه الشاء أجرة ماذا؟ أجرة ما فعلوه من أنهم رقوا بها ذلك اللدير، وأنه استحل ذلك الأمر حتى أنه قال لهم اضربوا لي فيها بسهم، ثم قال لمن رقى بالفاتحة وما يدريك إنها رقية، يعني ما يدريك أنت لا تعلم أو لعلك لا تعلم أنها رقية. فهذا أيضا مما يدعى به للمريض، وهذا مما يدعى به للمريض، وهو ماذا؟ وأما ما يرقى به المريض أيضا عموما من القرآن عموما. أختم بذلك كلامي، إذا كان الإنسان يستشعر أنه مأخوذ أو يستشعر أنه مأزوز من قرينه أو يستشعر أنه يدخل عليه مرض كالذين يستشعرون ما يصيبهم من كورونا أو غيرها، والإصابة بالمرض مقدورة وورود الشفاء على العبد مقدور، لأن إن كل شيء خلقناه بقدر، فهناك رقية جامعة أنصح بها نفسي وإخواني لمن يجد نفسه يعاني من آلام أو أخذ في البدن أو قلة أو ضعف أو هزال أو ما شابه. هذه الرقية الفاتحة، بحيث يقرأ الفاتحة ويقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، ويقرأ آيتين بعدها بعد آية الكرسي، ثم يقرأ بعدها خواتيم البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إلى آخر البقرة، ثم يقرأ بقل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ بالمعوذات قل هو الله أحد يقرأ بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذه رقية جامعة، هذه رقية جامعة كل طرف منها ثبتت به نصوص عظيمة. أما الفاتحة فقد ذكرت الحديث المتعلق بها، وأما آية الكرسي ففيها حديث أخذ الشيطان من مال الصدقة من حديث أبي هريرة عند البخاري، وفي آخر الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. شيطان كان يتمثل في صورة شخص ويأخذ من مال الصدقة الذي أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وكلما هم أبو هريرة أن يمسك به وأن يرفع أمره أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له دعني إني فقير ذو عيال وبي حاجة، فكان يتركه شفقة به 3 ليال أو 3 مرار يفعل ذلك، حتى قال له في آخر مرة اتركني وأنا أعلمك شيئا ينفعك. قال ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي إلى تمامها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فإذا قرأتها في الصباح لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يمسك شيطان أو لا يقربك شيطان حتى تمسي. وأما خواتيم البقرة فقد ثبت في فضلها والاستشفاء بها نصوص أخرى. وأما قل يا أيها الكافرون فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأها فقد برئ من الكفر والنفاق حتى يمسي، ومن قرأها في المساء فقد برئ من الكفر والنفاق حتى يصبح ولم تصبه آفة. وأما المعوذات فأنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ متعوذ بمثلهن، ما تعوذ أي طلب النجاة وطلب الوقاية وطلب الحماية، تقول فلان عاذ بفلان وأنت تعوذ بربك، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فضلا عن قل هو الله أحد التي هي أعظم صورة في إثبات شأن الله ووحدانيته. الشاهد أن هذه الرقية لها تفاصيل ونصوص كثيرة جدا تدل على فضلها، إنما أردت أن أنصح نفسي وإياك، فما هو المطلوب منك إلا أنك كل ليلة وكل صباح ترقي نفسك، ترقي ولدك، ترقي امرأتك، ترقي أهلك، ترقي مالك، ترقي دبتك وسيارتك. هذا مما يكون نوع من الافتقار إلى الله واستجلاب الخير منه سبحانه وتعالى. وأعظم ما يفيد العبد في دينه هو الافتقار إلى الله بإخلاص، الافتقار إلى الله بإخلاص، ليس افتقارا من باب أنا عرفت اديني أو اشفيني أو اذهب عني ما أنا فيه، لا، بل تكون منكسرا بإخلاص وتعبد، وتفتقر إيمانا بأنك أنت المخطئ، وأن ما أنت فيه مما يشق عليك إنما هو بذنبك ويعفو عن كثير. اتهم نفسك وأعظم قدر ربك، اتهم نفسك وأعظم قدر ربك. وهنا أعلمك أمرا مهما جدا، أن الكفار جريمتهم، جريمة الكفار أصلها أو مدارها على ماذا؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تنبه. يبقى إذن مصيبتهم في أنه ما قدر الله حق قدره. أنت مسلم تعلم أن عماد دينك هو إقدار الله حق قدره وإنزاله منزلته، وأن يكون ذلك منك بإخلاص، ثم تفتقر وتطلب يعطيك، لأن الله يعطي المخلصين ما لا يعطي لغيرهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا يا رحمن الغائبين، واحفظهم بحفظك أينما كانوا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اشفنا وإياهم يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل من نلاقيه في حسناتنا، وكفر بذلك من سيئاتنا، وارفع بذلك درجاتنا، وحط بذلك خطايانا، واجعلنا عبادا مخلصين. اللهم أدم علينا نعمة الدعوة إلى سبيلك ما أحيتنا، واجعلنا هداة مهتدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.